الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جهاده صلى الله عليه وسلم فهو إمام المجاهدين، هو الذي جاهد بقلبه وبسنانه وبلسانه وبدعوته وبماله وبنفسه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علم الأمة الجهاد، فحياته كلها جهاد، ليله ونهاره ويقظته وكلامه وخطبه ومواعظه وتدريسه وفتاويه كلها جهاد. والله سبحانه وتعالى رفع المجاهدين حتى يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله لمن يجاهد في سبيله. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الصحيح: والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فصلى الله وسلم عليه. وجعل الجهاد ذروة سنام الإسلام، لكنه الجهاد الشرعي في الراية الشرعية لمقصد شرعي ولرفع راية لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج أهل العلم وأهل الإيمان وأهل الفضل والإحسان، لا ما يسمى بجهاد وليس بجهاد كما سوف نذكر ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاهد صلى الله عليه وسلم جاهد بنفسه، فكان هو يقود الغزوات صلى الله عليه وسلم، هو القائد الذي في الصف الأول، فقاد معركة بدر، وهو الذي قاد أحد صلى الله عليه وسلم، وقاد الأحزاب، وقاد حنين وتبوك والفتح، فكان في الصف الأول يرتب الصفوف، وكان أشجع الناس، حتى إنه يقول له ربه: وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فربما فر كبار الصحابة أحيانا يعني تضيق الأمور ويثبت مكانه، حتى في حنين كما مر ذهب كل الجيش وفروا على إبلهم والخيول لما رأت الرمي، وبكى صلى الله عليه وسلم مكان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا بعبد المطلب. وكان يأخذ حفنة صلى الله عليه وسلم في أول الصف ويحث بها في وجوه المشركين، يقول: شاهت الوجوه فلا تغادر عينا إلا وتصيبها من ذاك التراب، وتدمع عيونهم ويصابون بمثل الرمد، حتى يقول له ربه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وكان صلى الله عليه وسلم له سيف يسمى ذو الفقار، وله صلى الله عليه وسلم رمح، وله حربة، وله لأمة، ويلبس صلى الله عليه وسلم الدرع، ولبس درعين مرة من المرات. فكان هو المقاتل البارز الفارس في سبيل الله الذي جرح في جسمه صلى الله عليه وسلم، ولكنه واصل واحتسب وكان دائما مثل، بل هو قدوة الشجعان عليه الصلاة والسلام. في بدر خاض صلى الله عليه وسلم المعركة وصف الصفوف كما مر معنا، وقال لأهل بدر: شوف التشجيع العظيم الذي ما يترك إنسان ولو أجبن الناس إلا يزحف إلى الموت زحفا. قال: يا أهل بدر، إن الله اطلع عليكم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والذي نفسي بيده ما بينكم وبين أن تدخلوا الجنة إلا يقتلكم هؤلاء. والصفوف قائمة والسيوف مشرعة والنفوس تائقة والرماح مسلولة. فقال عمير بن حمام، وكان من الجوع أنصاري، يأكل ثمرات من الجوع، يريد يستعد ولو شوية حتى يقاتل. قال: يا رسول الله، ما بيني وبين الجنة إلا يغفرن هؤلاء؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده. فرمى بالثمرات وقال: بخن بخن، إذا بقيت أن أكل هذه الثمرات. ثم أخذ غمد سيفه فكسره على ركبة. الغمد هو الغطاء، الجراب الذي يدخل فيه السيف، هذا عند العرب ساعة الخطأ، إذا الإنسان أغلق إذا كسر غمد السيف ما عاد يرجع أبدا، انتهى الموضوع. فقاتل حتى قتل شهيدا في سبيل الله. فكلماته صلى الله عليه وسلم أقوى من كل سيف المعركة، وكان يتكلم يعطي هذا مثلا وهو في المعركة ويقول أنه شهيد، ويقول مثل عبد الله بن عمرو: والذي نفسي بيده إن أباك كلم، إن الله كلم أباك كفاحا بلا ترجمان. ويقول لحنظلة: حنظلة غسل بين السماء والأرض. حنظلة الأنصاري رضي الله عنه شاب، الله أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء المهاجرين والأنصار، بحيث قدموا لنا الدين وأصبحنا نجلس الآن في مسجد مجتمعين من كل بلد ومن كل قرية ومن كل دولة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذلوا دماءهم وأرواحهم وأوقاتهم وأموالهم من أجل لا إله إلا الله. فالأنصاري حنظلة تزوج أول ليلة، وفي الصباح وإذا بالمنادي ينادي في الأحد في الجهاد، فأخذ سيفه ولم يمكنه أن يغتسل، فدخل المعركة فقتل شهيدا. فأخذته الملائكة بين السماء والأرض قبل ما يدخل الجنة، فأخذت صحاف الذهب في ماء المزني فغسلته، فقال صلى الله عليه وسلم: وصح، والذي نفسي بيده إني أرى حنظلة تغسله الملائكة بين السماء والأرض. سألوا أهله، قالوا: خرج جنبا ما يمكنه، ما عاد يمكن، خلاص سمع الصوت. فأخذ وذهب فقتل فدخل جنات النعيم. أي قلب ما لا يحمل هذه العظمة. الآن الجهاد الذي يحصل مثلا في فلسطين، الذين يقدمون أنفسهم في غزة من المجاهدين أو في أي بلد إسلامي، ترى بسبب الإمام الأعظم عليه الصلاة والسلام. الذين دحروا الروس أو دحروا اليهود قديما أو دحروا هولاكو أو التتار أو قتلوا في سبيل الله في أي مكان، بسبب دعوة ورسالة سيد المجاهدين عليه الصلاة والسلام، لأنه جعل الجهاد كما قلت لكم ذروة سنام الإسلام. في أحد يأتي عليه الصلاة والسلام فيوانس أصحابه، يأتي إلى هذا فيشجعه، ويأتي يعطي الأسهم مرة سعد رضي الله عنه يقول كما مر علم سعد، ويأتي عليه الصلاة والسلام إلى الأنصارية نسيبة فتقاتل دونه فيضحك عليه الصلاة والسلام ويدعو لها ولأبنائه بجنات النعيم، ويسأل صلى الله عليه وسلم عن سعد بن الربيع قالوا قتل شهيد، ويسأل عن فلان ويصلي على الشهداء، فهو معهم في كل مكان في كل ميدان، مرة هنا ومرة هنا، حتى أنه جرح صلى الله عليه وسلم إلى درجة أنه أراد يحمله على صخرة فبرك لو طلع حتى صعد صلى الله عليه وسلم من كثرة الجراح وكثرة ما وقف، وكثير بعض الناس يعني تأخر إلا هو صلى الله عليه وسلم، إلى درجة كان يتكي به الصحابة وفي المقدمة عليه الصلاة والسلام. وفي الأحزاب كان عليه الصلاة والسلام يحفر الخندق معهم في الخندق ويحمل التراب صلى الله عليه وسلم، ومرة يأخذ المسحاه ويجمع التراب، وهو الذي كما تعرفون ضيفهم قلت لكم وقلطهم في بيت جابر بن عبد الله على العناق وربط حجرين على بطنه. أتت صخرة كبيرة اعترضت عليهم، حفروا وماشي الحفر ممتاز برأي سلمان الفارسي، لأن سلمان الفارسي عاش في أرض فارس، وفارس هم أهل المخططات أهل المنجنيق، دولة كبرى تلك المسألة، عندهم خبرات حربية وعندهم خنادق وعندهم استطلاعات. فلما أتى الأحزاب قال سلمان يا رسول الله رأيي أن نحفر خندقا حول المدينة ما تدخل الخيل، فاستحسن رأيه وحفروا، فعرضت لهم صخرة كبيرة، فقال صلى الله عليه وسلم علي بالفاس فأعطوه صلى الله عليه وسلم معول، فضرب ضربة الأولى فبرق بارق، يعني بارق ملأ الأفق برقا أمام الصحابة، قال أريت قصور كسرى وسوف يفتحه الله عليه، وأريت الكنزين الأبيض والأحمر الذهب والفضة وسوف يفتح الله، ثم ضرب ضربة قال أريت قصور كسرى قيصر ثهوم وسوف يفتح الله عليه، وما مر 25 سنة إلا فتح هذا وفتح هذا، ودكدكت دولة فارس ودكدكت دولة الروم. اسألوا التاريخ، لا يوجد حضارة ولا رسالة في العالم كونت مساحة في الأرض كرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل العواصم التي أنشئت من مكة المدينة القاهرة دمشق بغداد الزيتونة القيروان الحمراء قرطبة الزهراء السند الهند، إلى أن وصل المسلمون إلى سور الصين العظيم بلا إله إلا الله، ووصلوا إلى نهر الراين جنوب فرنسا بلا إله إلا الله، ووصلوا الجمهوريات الإسلامية سيبيريا بلا إله إلا الله، ووصلوا أدغال إفريقيا بلا إله إلا الله. الآن في كل مكان مسجد يؤذن الآن بجانب البيت الأبيض في واشنطن بشركم، الآن في باريس يؤذن، وفي البرلمان مسلمون، وفي كل مكان مؤمنون بسبب هذا المجاهد العظيم عليه الصلاة والسلام. ولما أتى في الحديبية عليه الصلاة والسلام أراد يرسل عمر بن الخطاب يتفاوض مع كفار قريش، قال أين عمر؟ قال أنا هنا يا رسول الله. قال اذهب وتفاوض معهم يعني في الصلح. قال عمر أنا يا رسول الله تختارني أذهب إليهم؟ يقول ما حصل أنا، هو ما يرد الدعوة، والله يا رسول الله لو ما وجدت إلا النمل، يقول ما أبغى مفاوضات محاورات، يقول نبغى نتقاتل. يقول عمر لو ما وجدت إلا النمل قاتلتم عليه، وتعلم يا رسول الله ما بيني وبينهم، لأنه عمر كان شديد ويحرض عليهم من قوة إيمانه رضي الله عنه، ولكن يا رسول الله عليك بعثمان بن عفان فإنه رجل حي ورجل لين ويحبه قريش، يحب قريش، وعثمان مأجور ومشكور على اللين في سبيل الله، لكن عثمان محبوب ويحب اللين ويحب حتى هو حي ويحب المفاوضات. قال اذهب يا عثمان، فذهب عثمان رضي الله عنه. وإذا عثمان تغير في الإسلام، أصبح يختلف عن المشركين، ثيابه قصيرة وعنده سواك والسجود هنا، قالوا صبات ما غيرك حتى ينظرون في ثيابه في مكة في السياب، حتى ثياب الصبات غيرك صاحبك، يعني أحسنت مطوع يعني مع رسول الله عليه وسلم، فقدموا له طعاما، قال لا أنا لا أكل وصاحبي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ليس موجودا. فبدأ قالوا تطوف بالبيت يعني من إكرامنا لك نسمح لك، لأن هم مسؤولون عن البيت قاتلهم الله، حتى يقول الله ما كان صلاة عند البيت إلا مكاء وتصديا. تولوا البيت، ما كانوا أولياء إلا أولياءه إلا المتقون. قالوا نسمح لك تطوف. قال والله لا أطوف حتى يطوف إمامي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض العلماء أكل معهم جبرا في الطعام، فتأخر رضي الله عنه لأنه أخذ يتفاوض، وإذا بصائح يصيح. قال قتل عثمان، شائعة ليست صحيحة. فانتقل الصوت إلى الجبل، وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتل عثمان، ولم يأتي وحي. قال بايعوني على الموت. فأتى الصحابة تحت الشجرة، يقول سلامة من أكوع حتى يبايعون الصحابة، بايعوني على الموت، يعني في اقتحام بمكة ما دام قتل عثمان رسول الرسول صلى الله عليه وسلم المبعوث، ما في إلا اقتحام. شوف هذه الشجاعة في الصلاة. قال فمد يده، قال سلامة من أكوع، وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة السلم أو شجرة السلم كنت أؤخر الشوق عنه. قال بايع يا سلمة، وكان بطل سلمة بن الأكوع هذا يجري يسبق أي جاري ويسبق الخيل ويصيد الأرانب ويصيد الغزلان، هذا في سيرته، انظر لسيرته. قال بايع سلمة، قال فبايعت. قال فلما انتصفت المبايعة والناس يبايعون الكتائب يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بايع يا سلمة، قلت بايعت يا رسول الله، قال وأيضا. قال فبايعت. قال فلما انتهى الناس قال بايع يا سلمة، قلت بايعت يا رسول الله، قال وأيضا. قال فبايعت. قال فلما انتهى الناس عثمان غائب. قال صلى الله عليه وسلم اللهم هذه عن عثمان، بايع صلى الله عليه وسلم عن عثمان. فلما انتهى وإذا بجبريل ينزل، وتصور المشهد، الذين تحت الشجرة 1400 مجاهد وصحابي ومؤمن وصادق يريدون صب دماؤهم، يريدون اقتحام مكة، يريدون بعرواحهم، اسمع الوثيقة من الله، اسمع البشرة، وبعدها تهون كل القصور وكل المناصب وكل الدنيا وكل الشهرة وكل الذهب وكل الفضة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يقول وعزتي وجلالي، معنى التفسير الآية إني رضيت عنهم. الله يقول لهم، تصور الواحد الأحد، يقول لهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، سمى الشجرة. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يقول هؤلاء الذين بايعونك تحت الشجرة صادقون ومجاهدون مهاجرون، لهم مني أن أرضى عنهم فلا أغضب أبدا. فرضي عنه، فقاموا فرحين مسرورين كأن الدنيا، بل هم باعوا الدنيا وباعوا الأهل وباعوا الأسرة وباعوا القرابة وباعوا القبيلة، وتخلوا عن دورهم وتخلوا عن متاعهم وهاجروا في سبيل الله، يعني ومزقت أجسامهم ودفعوا أرواحهم، وكان جزاهم يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة. وبعد ما انتهت البيعة وإذا بعثمان يدخل عليهم حي، فقاموا فسلموا، قالوا بلغنا أنك قتلت وترك بيعنا وخلاص لم نقتحم مكة ولا يرجع منا أحد. هذا الموت، أن فدائيون هذا اليوم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظر لشجاعتي عليه الصلاة والسلام. وفي الفتح كان عليه الصلاة والسلام قائد الأمة، دخل كما قلت لكم متواضعا، وشوف دخل صلى الله عليه وسلم وحكم في بعض الناس عفى عنهم، وحكم عليه الصلاة والسلام في الدماء. قالوا ابن خطر متعلق بأشطار الكعبة، رجل أعوذ بالله ماكر مارد فاجر، أسلم. فأرسله صلى الله عليه وسلم رسالة إلى قوم من ضواحي المدينة، وأعطاه ذبيحتين، قال هذه تزود بها لك في الطريق، وأعطاه خادم يخدمه. وإذا بهذا مستبطن الكفر والنفاق أعوذ بالله، فنام وقال للخادم اذبح لي هذه الشاة واصنع لي غداء. فنام الخادم مثل ما نام هو، أخذت عينه، فقام وإذا الشاة واقفة ما ذبحها، فقام فذبح الخادم وارتد عن الإسلام وكفر بالدعوة. فلما فتح صلى الله عليه وسلم تعلقوا بأستار الكعبة، قالوا ابن خطل يا رسول الله متعلق بأستار الكعبة، قالوا اقتلوه. فقتلوه بين الركن والمقام. والحرم لا يعيد فارا ولا مخربا ولا مدمرا ولا شريرا خارج عن جماعة المسلمين. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم بشجاعته قام وألقى الخطبة، لم يسمع الناس بمثلها عليه الصلاة والسلام، لم يتلعثم ولم يتوقف، خطبة اهتزت لها القلوب ووقف لها التاريخ وانصت لها الدهر، حتى سمع أهل مكة بهذه الخطبة يجلجل صوته صلى الله عليه وسلم بأقوى ما يكون، فصلى الله وسلم عليه. فهو إمام المجاهدين، وكان عليه الصلاة والسلام مجاهدا بالدعوة، يدعو الطفل والشيخ والعجوز والملك والغني والفقير يدخل إلى السوق ما هم إلا الدعوة. يعود المريض فيقول لليهودي أتشهد لا إله إلا الله؟ يأتي الأعرابي يعلمه بشيء. إذا خلى له أصحابي قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله، أو علمه بالصلاة قال ألا أدلك على ما ينفع الله بالخطاء. يقول لأبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث لا دعون حتى أموت، أن أوتر قبل أن أنام وركعة الضحى والصيام ثلاثة أيام كل شهر. فكان عليه الصلاة والسلام للكبار والصغار وللعامة وللجهلة وللمتعلمين مجاهد بكل شيء، جاهد بالخطابة وهو الخطيب وهو الإمام وهو إمام الجمعة والذي أمه في الكسوف والاستسقاء والجنائز وقائد المعركة ومؤسس الدولة عليه الصلاة والسلام والأب للأسرة ومقسم الغنائم وصاحب الميزانية والخزينة عليه الصلاة والسلام والذي يكتب الرسائل للملوك ويفتي الناس ويدرسهم ويقوم بحقوق حتى النساء له مجلس خاص مع النساء عليه الصلاة والسلام ويستقبل الوفود والملوك وينزل الأسواق فيحكم بالعدل ويقيم الشريعة والدولة، فجزاه الله عنا خير الجزاء وأسأل الله أن يشفعه فينا. وهنا كان عليه الصلاة والسلام ينهى في الجهاد عن الاعتداء، ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. ابن تيمية رسالة خرجت بتحقيق الدكتور عبد العزيز الزير من أجمل الرسائل، تحقيق أن لا نقاتل إلا من قاتلنا، وجاء ابن تيمية بالأدلة الشرعية مطبوعة لها فترة قليلة في المكتبات، أن مسألة أن المسلمين لا يقاتلون إلا من قاتلهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاتل أحد بسبب الكفر، قاتله لأنه قاتل يقاتل المسلمين، أما من لم يقاتلنا فإننا ندعو بالحسنى ونقيم عليه الحجة. وهذا هو الرأي الصحيح الذي رجحه ابن تيمية من أكثر من 20 يعني وجها، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يستدل ابن تيمية. ثمامة بن أثال من اليمامة من نجد ربطه صلى الله عليه وسلم في المسجد وسيد قومه ولم يقتله حتى أقام عليه الحجة، وغيره كثير. فهذه مسألة، كان صلى الله عليه وسلم في جهاده عادلا، فكان يقول أغزو في سبيل الله، لا تقتلوا وليدا ولا شيخا ولا طفلا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا، فينهاهم صلى الله عليه وسلم ويأمرهم بالعدل وبرحمة الناس ويأمرهم أن يقيموا البينة. يقول إذا أتيتم إلى قوم وهم يؤذنون فكفوا عنهم، إذا سمعتم الأذان كفوا عن أولئك القوم. يرسل علي بن أبي طالب إلى خيبر، دعوني أسبح مع أبي الحسن دقيقة أو دقيقتين لأن هذا المشهد ربما أذكر عليكم، لكن من حلاوتي وطراوتي الجديد. أرسل صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق يفتح خيبر فقاد المعركة فما فتح خيبر، فأرسل عمر في اليوم الثاني قاد، وهم أفضل عند أهل العلم من علي كلهم فضلاء. فرجع عمر وعطى الرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاهتم الناس، أغلقت خيبر وباب خيبر على اليهود، رفضوا أن يفتحوا، فجاءهم هم فناموا في الليل. قبل أن يناموا في الليل أعلن صلى الله عليه وسلم المخيم والمعسكر، وكانوا خيام الجيش كله موجود، قال لأعطين الراية غدا. اسمع كلام مواصفات القائد الذي سوف يؤهله صلى الله عليه وسلم، مرسوم من الرسول صلى الله عليه وسلم بعلامات وشارات. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. يقول ابشر جاني الوحي، بكرة بختار واحد وبيعلن الاسم بعد صلاة الفجر، وهذا الرجل منكم. ومن علاماته له نسب ولا جاه ولا مال، بس في ميزة، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فبات الناس يدوكون. يقول عمر والله ما أحببت الإمارة إلا تلك الليلة. يقول يا ليتني أنا، لأنه يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله. قال فبات يدوكون، شوف همهم ليرضى الله عنهم، وفي جوع وفي جهاد وفي جلاد وفي سهر وفي تعب، فأخذ يدخلون في الخيام. قال من تتصور أن يعطي الرأي غدا؟ فيدخل المهاجر أنصار. قال تتصور فلان؟ تصور. قال ما أدري. قال تظنه فلان؟ فيصلي صلى الله عليه وسلم الفجر ويلتفت للناس يعرفون سوف يعلن الاسم. قال أين علي بن أبي طالب؟ في الصحيحين. وإذا ما صلى الفجر معهم في الخيمة صلى. قالوا أين هو؟ قالوا أصيب بالرمد يا رسول الله، ما يرى، مرض الرمد دخل في عينيه ما يرى مد يده. قال علي به وصلى في الخيمة، فأتوا يقودونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اقترب منه مسك صلى الله عليه وسلم في وجهه فأبصر بإذن الله. حتى يقول الشاعر يمدح علي، يقول انت لعبت بروس اليهود وانت في كرمت، يقول يا ابا الصبطين احسنت فزدت، أبو السلطان حسن حسين. يا أبو السلطان أحسنت فزد فعلكم يا شيخنا فعل الأسد. رمد تفعل هذا بالعدا، كيف لو عوفيت من ذاك الرمد؟ وكيف أنت ما فيك رمد؟ فأعطاه الرأي يقول خذ. قال يا رسول الله قاتلهم حتى يكون مثلنا، علي جاهز قطع الروس. قال يخاف الأسد ما يخاف علي. قال لا، اذهب ادعهم، ادعهم الى لا اله الا الله واني رسول الله، فوالذي نفسي بيده لن يهدي الله بك رجل واحد خير لكم حول النعم. قال الراوي سالم سعد والله ان علي انه ساري هرول واننا وراه لا نلحقه من نشاطه وقوته، فاتى الى الحصن فهزه لا يهزه سبعه، فاختلع الباب فخرج اليهود، فجاء واحد يقاتل اليهود فقتل سبعه مسلمين. يبارز من يبارز؟ من يبارز ومرحب؟ يقول أنا الذي سمتني من مرحب، شاف السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال عم علي اتركوه بعد ما قتل سبعة. قال علي أنا الذي سمتني من حيدر بلا درع كذا، شاف السلاح أنا الذي سمتني من حيدر كليف غابات كليه المنظرة، أكيلكم بالسيف كير السندرة. فضربه فطار رأسه، ثم صعد علي على صدره فكبر المسلمون، فتحت خيبر بيد الإمام المرتضى أبي الحسن رضي الله عنه وارضاه، جمعنا الله بهم في دار الكرامة. هذا شيء من صور الجهاد الذي تكلم عنه صلى الله عليه وسلم، وجعل هناك صلى الله عليه وسلم جهاد الكلمة، أفضل الجهاد كلمة حقا عند سلطان جائر، وجهاد القلم ستكتب شهادتهم ويسألون، وجهاد الدعوة وهم من أفضل الجهاد. حتى ابن تيمية من هذه السنة يقول الله هدى بجهاد صلى الله عليه وسلم بالبيان واللسان أعظم من السيف، بل الناس الذين اهتدوا الملايين والمليارات بسبب دعوته وجهاده صلى الله عليه وسلم. قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن. فالإمام جاهد بالقرآن، والخطيب والداعية والكاتب والشاعر. انصر الله بأقلامكم، انصر الله بقلوبكم ودعائكم، انصر الله بشعركم، انصر الله بأموالكم، انصر الله دمائكم، أبشروا النصر للإسلام، أبشروا الإسلام قادم على العالم، أبشروا بإذن الواحد الأحد، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجمعنا بسيد الخلق في الفردوس الأعلى، وأن تبلغ الصلاة والسلام عنا يا أكرم الأكرمين، والسلام عليكم ورحمة وبركاته.